السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، قد من الله علينا بما هو سبب عظيم في الثبات على توحيد رب العالمين، وهو أن نتعرف على مسائل أهل الجاهلية الأولى، سواء كانوا يهود أو نصارى أو مجوس أو أهل أوثان أو صابئة أو غير ذلك، حتى نخالفهم فيها. فكل من وافقهم في ذلك واستمر كان على خطر، بل منهم من كفر. قال ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام: فالموافقة للمشركين في الظاهر تؤول إلى موافقتهم في الباطن، وهذا حق. ولذلك حذر النبي من التشبه بهم، فقال فيما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: ومن تشبه، قال صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم. انتبه، فلا يشترط في التشبه كما نرى بعض الشباب والفتيات اليوم يقلدون أزياء الكفار وخصاتهم، لا يشترط أن يقصدوا التشبه، لأن العلة في التشبه تطابق الصورة كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا حق. فلا ينبغي لمن نصح من الشبان أو الفتيات أن تقول: ما قصدت التشبه، بل هي قصة شعر أعجبتني أو لبسة استهوتني. كلا، وذلك لما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، قال عبد الله بن عمرو بن العاص: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبين وأنا لابس، أو في ثوبين مزعفرين، فقال: اللهم صل عليه، إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. فلم يستفصل منه النبي حينئذ فيقول: هل قصدت التشبه أم أعجبك لبستها؟ فدل أنه لا فرق، كله حرام سواء قصد أو طابقت الصورة، لأن التشبه في الصورة في الظاهر يؤول إلى الباطن وإلى كفر البواطن. عباد الله، حينئذ نذكر فضل الله علينا بالاستمرار في القراءة من هذا الكتاب مسائل الجاهلية، وأريد منك أن تربط. وأنا أقرأ المسألة أو تسمع من أخيك القارئ لهذا الكتاب يقرأ المسألة، إن تيسر لك قوة ربط وكنت من ذوي العلم أو ممن تسمع منهم فاربط بالواقع، فإن هذا سيسهل عليك جدا فهم هذه المسائل. نعم، ربط العلم بالواقع على وجه صحيح سليم يسهل عليك فهم المسائل. هذه مسائل الجاهلية، فبعضها لن تفهمها ربما حتى يضرب لك المثال في ذلك، والدليل مع حسن الاستدلال كما صنعه الشيخ المبارك إمام الدعوة محمد ابن عبد الوهاب. وأحببت وقبل أن نسمع قراءة أخينا بما تبقى، وقد وصلنا أو لنقرأ في المسألة 30 نظرا لما فيها من بعض الفوائد، ثم 31، ثم 32 من هذا الكتاب. أردت أن أبشركم عباد الله، وها أنتم هؤلاء مقبلون على العلم، بأن هذا من دلائل إرادة الله الخير بكم. نعم، فإن الله قد كتم عن عباده منازلهم عنده، فلم يثبت دليل ولو بسند ضعيف أن الله يخبر عباده في منامهم بحق بمنازلهم عنده. وإن الرؤى لا يثبت بها دليل شرعي بل هي مبشرات، وحينئذ من دلائل إرادة الله الخير بعبده أنك تراه قد زين في قلبه ما أراكم عليه الآن فبارك الله فيكم، وهو أن تراه محبا للتفقه في الدين، بدليل ما رواه البخاري في صحيحه من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا نفقهه في الدين. وباعتبار المفهوم نخالف، كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أن المفهوم المخالف معتبر، فمعنى ذلك أن الله إذا لم يرد بالعبد خير لأجل ما هو عليه من تلويث دينه بالذنوب والمعاصي والبدع، نعم، فإنه يعاقب الله حينئذ بهذه العقوبة أن يصرفه عن التفقه. لذلك النبي لما رأى رجل قام عن حلقة العلم وأعرض وخرج من المجلس ولم يجلس في الحلقة قال: أعرض، أعرض الله عنه. نسأل الله أن لا نكون كذلك. وقال في الذي جلس في الحلقة وسد الفرجة: أوى إلى الله فأواه الله، أي أدخله الجنة. انظر الفرق من رجل أدخله الله الجنة بعمل يسير سد الفرجة بحلق الذكر لتعلم دين العلي القدير، وآخر أعرض الله عنه، فبينهما ما بين السماء والأرض. فنسأل الله أن يجعلنا ممن إذا سمع القول يتبع أحسنه، وممن يحسن الظن في العلم. نعم، لا تقل في نفسك متعجبا وهل هناك أحد يسيء الظن في العلم. نعم، سمعنا ذلك، سمعنا من ينظر في مثل هذه الحلقات يقول: إيش الفائدة الآن من هذه الدروس الكثيرة، يكفي خطبة الجمعة، يسيء الظن في العلم وما لا فائدة. قال الإمام جد محمد الوهاب: والذي أخشاه على الموحد اللي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي ويصوم رمضان، أخشى عليه أن يسلك الطريق إلى الله بهذا الصوم والصلاة والزكاة وصلة الرحم وغير ذلك من غير أن يحمل السلاح. ما هو السلاح عند الإمام؟ طلب العلم. فإذا مضيت تصلي وتصوم لله من غير أن تفقه في الدين، فإنك حينئذ عرضة لانتصار الشياطين وأعداء الدين عليك، ولن تستطع هزيمتهم إلا بالعلم النافع. النبي وقت الضعف، هو أصحابه في مكة كان حرام عليهم الجهاد، لأنهم لو جاهدوا وقاتلوا أعداءهم حصلت النكاية بالضد، فقتل منهم من قتل وبكثرة ولم ترفع الراية. نعم، فكان الجهاد وقتها بالحجة والبيان بما أنزل من القرآن، كانت حجة على أهل الشرك، فكان يسلم من يسلم، حتى كان صلح الحديبية فسمعوا وسمعوا وفتحت مكة حينئذ فتحا مؤزرا وكسرت الأصنام. ففي الضعف كان هدي النبي إقامة الدين بالحجة والبيان، وعند القوة واكتمال شروط الجهاد بالسيف والبنان. في هذا العصر أوقعوا الإسلام هؤلاء الشبان المتهورون في حرج كبير، فاستعجل الشيء قبل أوانه، فهاجموا الكفار قبل أن يؤذن لهم شرعا. الجهاد ماضي ليوم القيامة، والصلاة ماضية، لكن لا يجوز أن تصلي قبل الوقت، كذلك لا يجوز أن تجاهد قبل الوقت واكتمال الشروط. قال ابن عبد السلام في القواعد: شرع الجهاد للنكاية بالعدو، إذا كان العدو قويا مستحكما وكانت النكاية بالضد لم يشرع الجهاد. فمن مات في جهاد بدعي مات على سوء خاتمة ولم يكن شهيدا في سبيل الله. إنما الذي يستشهد في سبيل الله من يموت حين يقتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله مخلصا لله، وقد تابع النبي في الجهاد باكتمال الشروط، لأنه كما هناك بدعة في الصلاة كصلاة الرغائب في أول جمعة من رجب تصلى 1000 ركعة عند الصوفية، كذلك هناك بدعة في الجهاد، فمن جاهد قبل شروطه قبل اكتمال شروط الجهاد فهو مبتدع ضال إذا مات، وقد سبب لهلكة كثير من أهل الإسلام بسبب تهوره واستفزاز العدو على قتال إخوانه والقتل الكثير بهم إلى 200,000 كما سمعنا في غزة، فحينئذ سيكون هذا القتيل الذي لو مات من جملة من لم يرضى الله عملهم. أليس النبي لما جاء يعني سويل ذاك الرجل الذي قال يا رسول الله نجوت في قصة صلح الحديبية، نجوت من الكفار، خذني عندك يا رسول الله، فقال مسعر حرب، نحن بوقت الحرب الآن، يؤول الأمر إلى هزيمتنا لأنهم أقوياء الكفار، وأمر به أو أقر أن يأخذوه الكفار وهو مسلم، اجتناب مفسدة أكبر وهي سقحق الطائفة المنصورة التي في الضعف تدعو للصلح والحجة والبيان، وفي القوة تدعو لإقامة الدين بالسيف والبنان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كما يتأسى به بالفعل، فنصلي الصلوات الخمس وركعتي الفجر وقيام الليل والصدقات نتأسى به في الترك، فنترك وجوبا ما تركه وكان من جنس العبادات في الدعوة إلى الله وفي الجهاد، كذلك في الصلاة والذكر، فمن فعل شيء تركه النبي من جنس العبادات كان مبتدعا ضالا، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلنبدأ فيما نحن اليوم الليلة بصدده، عسى الله أن ينفعنا بما نسمع ونقرأ، لعل الله أن يرحمنا بهذه القراءة وينفعنا، فنرث على إثرها منزلة عليين في الفردوس الأعلى، فنكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الجاهلية المسألة 30، وهي من عجائب آيات الله أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى الله عنه من الافتراق صار كل حزب بما لديهم فرحين.
قد تقدم بيان هذه المسألة، وهي المسألة 30 في الدرس الذي مضى، وأردنا مزيد تفصيل وبيان لكلام الإمام رفع الله قدره وجعله في عليين، ومن اتبع طريقته المثلى الداعي إلى الصراط المستقيم الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. قال: انتبه رعاك الله. ومن عجائب آيات الله أنهم تركوا وصية الله الاجتماع. ما وجه ذكره لقوله من عجائب آيات الله؟ هذا الذي أوددت أن أبينه وأضيفه لما تقدم بعد شرح السبب أو أسباب التفرق في الدرس الذي مضى. ذكرنا عدة أسباب للافتراق في الدين، ومنكم من حفظها كلها ومنكم من حفظها بعضها، وهي مهمة جدا. قال: من عجائب آيات الله. الآيات جمع مفرده آية، وهي العلامة الدالة على استحقاق الله للإلهية، أن يعبد وحده لا شريك له سبحانه وتعالى عما يصفون. أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع، كما في قوله تعالى في سورة آل عمران، قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم أصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الآية أوصى الله بالاجتماع، لكن الاجتماع على إيش؟ على الحق والسنة، أحسنت، وليس الاجتماع الذي دعا له حسن البنا. الاجتماع الذي دعا له حسن البنا اجتماع سياسي بدعي ينكره الله وينكره الرسول. ماذا قال حسن البنا في الاجتماع؟ اقرأ في مذكراته عياذا بالله: لقد نحى نحو من الانحراف العظيم عن شريعة الله، خالف فيه دين إبراهيم عليه السلام وما عليه النبي عليه أفضل الصلاة والسلام والصحابة. فجاء ديننا بالولاء والبراء، بالبراء من الشرك وأهله، من الولاء للتوحيد وأهله والسنة. فقال حسن البنا: بل نوالي، ليس كما قال إبراهيم في محكم التنزيل: إنا براء منكم، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. كلا، لم يعجب مثل هذا حسن البنا، فقال: من أراد أن يتمسك بطريقتنا المثلى، والذي إذا من خالفها وهي طريقته الفكرية فهو كافر. قال، صرح بذلك، قال: من خالف طريقتنا الفكرية الحركية فهو كافر، نسأل الله العافية. ما هي طريقتكم؟ ما تزعمون مثلى؟ يؤسفني، تضاد القرآن من كل وجه. فإبراهيم تبرأ من المشركين، وما حسن البنا فقال: طريقتنا التي نجتمع عليها سلفية صوفية. والصوفية لهم أقسام، ففيهم غلاة من يعبد القبور ومن يقول الاتحاد والحلول وأن الله في كل مكان، ويأتون بالخرافات والكفريات والإلحاديات، نعم، حتى يقول غلاتهم كما بين الألباني فيما نطق به كفتار مفتي سوريا السابق، قال: منزلة الولي عند الله أعلى من الله نفسه، نسأل الله العافية. فقال حينئذ طريقتنا صوفية سلفية، أي شخص ينتسب الإسلام عقيدته فاسدة عقيدته صحيحة، المهم اسمه تحت الإسلام، فنحن وياه واحد، لا فرق بين صوفي حلولي خرافي بين مسلم سلفي إلى آخره. فهل هذا الاجتماع لا يريده الله؟ كلا. ما الدليل؟ قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، حبل الله الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هذا حبل الله الذي يدعو للتبرؤ من الشرك. فمن قال بل نستعصم بمذهب أو من نحل الحسن البنا فيعذر بعضنا بعضا حتى في الأصول كما نبه الألباني على ذلك، فهو ليس على حبل الله والصراط المستقيم، بل هو على الضلال المبين. ولك شيخنا بن باز قال جماعة الإخوان المسلمين من الفرق الهالكة. إذن يشترط في الوصية في الاجتماع أن تكون على السنة على الحق، ولذلك سموا بأهل السنة والجماعة، اجتمعوا على السنة نعم ونبذوا من يخالفهم وأنكروا عليه مجتمعين كالإمام أحمد والإمام مالك واليوم الشيخ بن باز والألباني وفوزان ونحوهم، من كان على السنة ابن تيمية وابن القيم، هؤلاء أهل السنة الذين اجتمعوا على السنة ونبذوا البدع وأنكروا على أهلها، وكمجموع الصحابة والتابعين لهم ومن المهاجرين والأنصار والعشر الذين هم بالجنة مبشرين، هؤلاء على رأسهم مثل عمر بن الخطاب أنكر على صبيغ من أهل البدع ولم يسمى ذلك غيبة كما يفعل الجهل اليوم، إذا رأى رجل أنكر على أهل البدع خروج على ولاة الأمر ومسبة ولي الأمر قالوا يفرق المسلمين يسب العلماء ويتشدد في الدين إلى آخره. إذن الاجتماع يكون على السنة، حينئذ يحصل الاجتماع، إذ أنه لا يمكن الاجتماع على البدع. هل فيكم من يذكر لي هذه الفائدة ذكرناها في الدرس الذي مضى، لماذا لا يمكن الاجتماع مع اختلاف البدع بيننا؟ يقول نجتمع على عجرنا وبجرنا، نجتمع على ما قاله حسن البنا الصوفي والقادياني والاسمه والأشعري والجهمي، نعم نجتمع على أي شيء، اجتماعنا على الإسلام والسنة، فلماذا لا يمكن الاجتماع مع اختلاف البدع؟ لأنه كل إنسان يرجع لصاحب بدعة، صاحب البدعة اللي اخترع البدعة، مثل إلياس اخترع بدعة التبليغ، رؤية منامية رآها وأن أصحاب إلياس التبليغون يصبحون أفضل من الصحابة إلى آخر ما قال، والبنا يقول يعذر بعض الإسلام السياسي وخروج على ولاة الأمر، فإذا سيعارض هذا هذا وذاك هذا، فسيكون الاتفاق والاختلاف الاختلاف. ولو رجعوا كلهم مثل الصحابة ومن تبعهم كالإمام أحمد ومالك بن أنس والشافعي أئمة الدين، وكلهم رجعوا الكتاب والسنة على فهم السلف اجتمعوا، إذا البدع تفرق. من أجل ذلك من وسائل الاجتماع الإنكار على أهل البدع، هم يقولون التفرق الإنكار على أهل البدع، هذا عكس، إذا تركنا أهل البدع كل مبتدئ يدعو إلى بدعته سيحصل تفرق، لكن لو أمرنا كما أمر الله بوصيته بالاجتماع على الكتاب والسنة فإن قلوبنا ستتفق على مصدر واحد نجتمع عليه. ولذلك قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، هذا معناه أن ما لم يكن من حبل الله من الكتاب والسنة فلا يجوز الاجتماع عليه، بل يجب إنكاره والإنكار على أهله مما يروجه، فإنه حينئذ يمنع من التمسك بحبل الله والاجتماع، بل يؤدي إلا افتراق. نعم، فإذن فأهل البدع أهل الفرقة وافتراق واختلاف، وأهل السنة أهل الاجتماع وتواد لأنهم يجتمعون على مصدر واحد وهو الكتاب والسنة بفهم السلف. قال النبي كما وطأ مالك وعند غيره: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد عليه الحوض. فإذا تمسكت كتاب السنة يجب أن تحتج بالسنة كما تحتج بالقرآن، ولا تقول يكفينا القرآن والسنة لا أحتج بها، هذا كفر. قال البربهاري: المكذب بالسنة كافر، المكذب بالسنة والآثار كافر بالعلي القهار. فمن فرق بينهما فلن يستقبله النبي على الحوض. النبي يستقبل على الحوض من احتج بالقرآن والسنة ولم يفرق بينهما في الاحتجاج. فإذا فرق بينهما وقال احتج فقط بالقرآن كان من جملة أهل الضلال، ولن يستقبله النبي في الحوض. النبي لا يستقبل في الحوض الكفار ولا أهل البدع كما نص على ذلك الحوض من حجر فتح الباري، فيطرد الكفار وأهل البدع من الحوض، ويبقى أهل الإيمان الذين علامتهم الوضوء كما ذكر في الأحاديث والسنة. فلما تركوا وصية الله بالاجتماع فكان منهم الاختلاف والافتراق كالخوارج، فإنهم افترقوا عن السنة وكفروا الصحابة ورآهم كفار، قاتلوا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ومن معه، فقتلهم علي بن أبي طالب وهزمهم وانتصر عليهم وسماهم النبي كلاب النار. فإنهم لما نزعوا إلى تكفير الصحابة في آية التحكيم المعروفة ومن لم يحكم ما أنزل الله الكافرون، فكفروا الصحابة ونزعوا إلى ذلك، حينئذ قذف الله وخلق في قلوبهم هذه الآية العجيبة، ما هي؟ أصبح يصبح فرح بما هو في عليه من التحزب، وهذا الفرح عقوبة شديدة. لما؟ إنه سيستمر على الانحراف حتى يلقى الله، وهذا معنى كل حزب لديهم فرحون، أي أن الله يعاقبهم بهذه الآية العظيمة من حيث لا يشعرون، يتسرى إلى قلوبهم بعد أن يخالفوا الصحابة ويعاندوا ويشاقوا الرسول، يبتليهم الله بالفرح بما هم عليه من تلك المذاهب التي فارقت أهل السنة والجماعة كالخوارج بأصنافهم كالأشاعرة كالجهمية، فيقذف في قلوبهم بعد أن يستمروا في الغي ولا يستجيبوا للحق الفرح بما هم عليه، فحينئذ يصبح كلما كل حزب لديهم فرحين. نعم، فحينئذ تكون الطامة الكبرى، إذ أنه إذا فرح الشخص بما هو عليه استمر حتى الموت، وحينئذ يطبق الله قلبه بمثل ما رواه مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، لتبقى القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربات كوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فهذا المبتدع يتلقى عن أهل البدع الأوامر ويقرأ الصفحات في بدعته ويحتج لها وينكر على أهل السنن والتوحيد والحق ويبغضهم، فحينئذ يبتليه الله بقذف الفرح بما هو عليه من الضلال، فأنى يهتدي بعد ذلك، فيصبح قلبه كالكوز مجخيا، الكأس إذا جخيته أي نكسته مهما صرفت عليه من الماء لا يقبله، مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا يعني ما أشرب من هواه، يصبح الميزان عنده الهوى، تقول له قال الله يقول قال شيخنا فلان، ما يستجيب، صار يفرح بما هو عليه. نعم، هنا قال الشيخ هذه من عجائب آيات الله، وهي أن يقذف في قلب الحزب الذي اتبع البدعة وفرح بها ونشأ عليها الفرح بها، فأن يستجيب لأهل الحق. ولذلك روى الدارمي في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة، يعني يركبها بعضكم ويصر عليها ويتحزب لها ويعيش عليها ويكبر، كما نرى في الحزبيين من صغره استلمته المحاضن الحزبية كالإخوان المسلمين أو السوريين، ونشأ عندهم حتى شاب الأهل، حتى شاب فصار يفرح بما هو عليه. في تلك السنين كم سمع من الشيخ بن باز الإنكار على الإخوان على السورية، كم سمع من العلماء، كم سمع قواعد من ابن تيمية، من الشيخ محمد الوهاب إلى آخره في خطب الجمعة، نعم، من الصالحين من المصلحين من أهل العلم من أهل السنن، وأبى إلا ركوب رأسه والاستمرار في الانحراف مع تلك المحاضن. فاليوم أنه يسمع. قال لي شخص تائب من السرورية، قال: كنت مع السرورية وعندنا تنظيم، وكنا نحضر التنظيم عند قادتنا، ففي بعض الأحيان ففي مرة حضرنا عند قائدنا الأمير في الحضر بالرياض، وكان هناك من يستفزه للقيام بعملية يسمونها اغتيال. قال فلان يرد علينا إلى آخره، أفلا يعني نخلص عليه؟ فقال له: مهلا، ما جاء وقته، اصبروا. فالمهم بعد سنين وهو يأمر هذا الطبيب وغيره بالتفقه في الدين والسفر لابن عثيمين في القصيم والتسلح بالعلم، سألهم مرة هذا الطبيب، قال: طيب أنتم فقط اطلبوا العلم، ماذا تريدون؟ قال: فإذا طلبنا العلم، فإذا طلبتم العلم وقويتم فيه صدقوكم الناس، فأظهروا حينئذ يعني إنكار المنكرات واطعنوا في الولاة الأمر، ولا تتركوا إنسان زاركم في العيادة مثلا يا أطباء إلا تذكر لهم عيب في الدولة، أي عيب، قطار المشاعر، موقوفين أمنيا، ما أخذوا محاكمات، حتى متى ما جاءت ساعة الصفر وخرج الناس يجدون من خلال الأطباء من يخرجون، من خلال رجال الأمن من اخترقوا أماكنهم يخرجون في ساعة الصفر، وهي ما تسمى الانقلاب الإخواني أو السروري. المقصود يربون أتباعهم على مثل هذا. قال الأخ الطبيب الله يجزاه خير: فلما تبت إلى الله وعرفت أن ما نحن فيه مسلك باطل وهو الخروج عن الأمر، للنبي حتى وجار ولي الأمر يجب أن ننصح سرا ونطيعه فيما لا في معصية، واجههم فطردوه وسبوه وشتموه في ليلة معروفة باستراحة، فأظهروا الإنكار الشديد عليه وشتموه شتائم لم يسمعها من قبل، وهجروه وجمدوه لما خالفهم. قال لنا أو قيل لنا: كانوا 200 طبيب منتشرين في المملكة، فالمقصود أو مستثمرين في تلك المنطقة. فالمقصود أنه لما ترك منهجهم صاروا يلعنونه وتركوه، فقرر يوم من الأيام يذهب لأحد قياداتهم، قال لعله يهتدي مثلي. فانظر هذا لما تربى في المحضن، هذا القيادي من صغره وهم جلبوه حتى جعلوا له قيادة سرية لا شك، تنظيم سري، فذهب يدعوه إلى ما سمعوا من مشايخنا بن باز بن عثيمين وغيرهم من المشايخ في التأصيل في معاملة الأمر الذي ثبت تقصيره ولكن لم يثبت كفره، كيف يتعامل معه؟ كما قال النبي: إذا رأيت من أمراءكم أنهم أتوا شيء من عصية الله فكرهوا الذي أتوا، لكن لا تنزع من طاعتهم حتى لا تكون الفتن وقتل، هذه وصية الرسول. هم لا يعرفون هذا، يعرفون ما قالهم القائد قتل، نعم، بسبب أنهم يكفرون بالمعصية يتبعون سيد قطب. سيد قطب يكفر بالمعصية، فكتب في أثناء تفسيره سورة العمران وغيرها، قال: فإن أطعتموهم إنكم إذن لمشركون. قال: والبنات هذول اللي يطيعون الموضات اللي يسمون هذه، نعم، التقليعات، الموضة في الصباح تلبسين أصفر فاتح، في المساء تسبعين نيلي إلى آخره، هؤلاء البنات كفرة ومن يروج لما يسمى بالموضة كافر. سبحان الله، لأنهم شرعنوا ذلك، يعني هذه معصية، كونها تلبس موضة معصية، نشبه قومه منهم، فتبعوا سيد قطب في التكفير، فصاروا يكفروا بغير دليل، كما قال سيد قطب: كل من خالفنا في طريقة الذكرية فهو عندنا كافر، نسأل الله العافية. فلما زاره سبحان الله قد وصل للفرح بما هو عليه، قال له أن في أحاديث أنه من لقي الله ليس له بيعة مع إمامه لقي الله لا حجة له، فعذبه ويقول: بأي حجة تلقى الله يا صاحبي؟ أنا أعرفك وأنت تعرفني، بما تكنه من الحقد على ولي الأمر والتكفير، وقد مسكت المنصب الكبير في أحد كبرى القطاعات الطبية، كان رئيس قسم أعصاب، فقال: بأي حق تلقى الله؟ قال: ألقى الله وحجتي معي، يعني النظام كافر إلى آخره. قال لي الأخ الطبيب: فلم يستمر شهرا بل أسبوع إلا وقد تحول دماغه إلى مرض سرطان يميت، وتوفي خلال أيام بعدها. كيف تعاند الرسول تقول ألقى الله بحجتي، والرسول يدعوك إلى الصبر على ولي الأمر نصحه سرا، وأنت تقول: ما هي حجتي؟ سبحان الله العظيم. وتصيح فيها في مكان وظفت فيه الدولة، أعطتك راتب كبير ثم تخونها بهذا الكلام في مكان سري في زعمك. المقصود هذه كانت عبرة، قصة تأثرت بها كثيرا، نعم، ونشرتها. فالمقصود أن الواحد من هؤلاء الذي تربى في هذه المحاضن الحزبية كالسورية والإخوانية والجبهات الميليشيات ونحوها، فإنه يصعب أن يرجع. قال ابن مسعود: في مثلهم، في مراه الدارمي وفي مسنده، قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو الصغير ويتخذها الناس سنة، إذا تركت قيل غيرت السنة. قال: متى؟ قال: إذا كثرت قراءكم وقلت إيش؟ فقهاءكم. فإذا يستمر الناس في هذه الفتنة إذا ما رجعوا إليها، فرحوا بها وقذف الله في قلوبهم بعد التفرق هذا والتحزب الفرح بما هم فيه. فقال ابن مسعود: نشأ عليها الصغير وترعرع الكبير. وقال ابن تيمية: حينئذ من تربى على فكر ونشأ عليه يعسر إقامة الحجة عليه. نعم. من هنا صرح صاحب معالي وزير الشؤون الإسلامية إن هؤلاء مهما داريتهم لا ينفع معهم إلا البتر والإبعاد، نسأل الله يكفينا شرهم. حينئذ تكون عرفت يا أخي الفاضل إيش أن الافتراق يورث بعد الافتراق والعمل بالبدع الفرح بالتحزب والبقاء عليه عقوبة من الله، ولا يدخل في الافتراق هذا الاختلاف في مسائل اجتهادية أبدا. نعم. الشيخ بن باز كان يرى الأحوط 4 أيام في قصر الصلاة، فما زاد فهو إيش يتم. الشيخ بن عثيمين يقول: يقصر حتى يرجع له 6 شهور ولو سنة، كما كان مسروق، كما نقل من كبار التابعين يقول ذلك. النبي مكث في مكة 19 يوم يقصر الصلاة، في تبوك 20 يوم يقصر الصلاة. فهذه لا تحدث خلاف بين الناس. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: إذا اختلف العلماء في مسائل اجتهاد فاختار أخوك قول فلا ثرب عليه، وإنما نثرب في الاختلاف في مسائل إيش؟ العقيدة والمنهج، لأن الابتداع في المنهج أو العقيدة لا يغتفر، فيجب فيه الإنكار كما فعل السلف. رأس السلف معلمهم نبي الله، هل تسامح مع الخوارج يا عباد الله واختلفوا معنا في المنهج؟ لا. ماذا قال عنهم؟ كلاب النار. هل تسامح؟ بينما الأمراء المقصرون من أمته ماذا قال؟ قال: إذا رأيتم من أمراءكم شيئا لتكرهونه وأتوا معصية الله فاصبروا، يعني وانصحوهم سرا ولم يأمروا الخروج عليه. فانظر كيف النبي عامل أهل البدع، بالشدة وأنهم كلاب النار وأمر بقتالهم، ومن قصر ذات الشهوات أمر بنصحه سرا وترك الخروج عليه. فحينئذ دل ذلك عن البدع الشد من كبائر الذنوب كالزنا وشرب الخمر، لأن فيه تشريك في طريقة عبادة الله. من أجل ذلك شدد النبي في البدع في كل خطبة يقول شر الأمور محدثاتها، وأمر بقتال الخوارج، وقال لو يعلم الجيش ما لهم الأجر في قتل الخوارج كلاب النار لترك العمل، لاتكل وترك العمل. واليوم أسمع الخوارج، نعم السوري، الإخوان المسلمون، الدواعش والجبهات هذه التي تكفر ولاة الأمر، وصل بهم قول بعض الثوار نريد أن نأتي نفتح مكة، عياذا بالله. هؤلاء الذين سماهم النبي كلاب النار، مكة دار إسلام ستبقى إلى يوم القيامة كما قال النبي لا هجرة بعد الفتح. ثم يأتي قزة من هؤلاء ويعاند الرسول ويقول بل هي دار كفر يهاجر منها. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من بلاء الفتن ولوثة البدع. إذن ليس في العقيدة اختلاف، ليس في المنهج اختلاف، لذلك لم نتسامح مع هذه الفرق كالإخوان المسلمين والسورية ونقول وتبليغ، ونقول هي طرق في الدعوة إلى الله إلى آخره كالجامعات ونحوها، لأن المنهج بدعي، نعم، والعقيدة بدعية. فلذلك أصدر هيئة العلماء بيان بتجريم جماعة الإخوان وأنها جماعة إجرامية ذات تنظيم سياسي يحرم سري، يحرم الانضمام إليهم بإجماع علمائنا. ومن انشق عنهم كالسورية أخطر، لأنهم مسخ من الإخوان، ولأنهم يجعلون العلم طعما لتدخل معهم في قتال ولاة الأمر، ولكن مع النار الهادئة صح التعبير. فلا يزال يعلمون ويقنعون الناس بعلمهم، وكل يوم يخرجنا رجل صامت منهم يجيب أسئلة ويجيب كذا، ولا يتعرض لأي قضية حتى يحبه الناس ويعتقدوا أنه صاحب فتوى، ثم يعود على نقض، نعم، السنة بالخروج ونحو ذلك. ولكن الله يكشفهم عند الأحداث، فتجد مفتون على خلاف منهج أهل السنة والجماعة في الجهاد والدعوة، فينكشفون بمن يثنون عليه من أهل البدع. فنسأل الله أن يرزقنا الاجتماع والائتلاف على السنة، ويعيد من شر هؤلاء الذين يؤول أمرهم الافتراق والفرقة والدماء. ننتقل الآن إلى المسألة 31. نعم، إلى 31. نعم اقرأ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى 31، وهي من أعجب الآيات أيضا، معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة، ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم وفئتهم غاية المحبة، كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى عليه السلام، واتبعوا كتب السحر وهي من دين آل فرعون.
نعم، لما قال الإمام المجدد محمد الوهاب مسائل الجاهلية، لم يقصد الوثنية ككفار قريش الذين عبدوا اللات والعزة مثل الأخرى، بل دخل في ذلك عباد عيسى وهم النصارى، نعم، من يعبد عيسى، ومن قال عزير بن الله وهم اليهود الذين غضب الله عليهم وجعل منهم القردة والخنازير سبحانه وعبد الطاغوت. فحينئذ تعرض في هذه المسألة إلى يهود، وأنه لا يجوز التشبه به، فقال وأيضا من أعجب الآيات رحمه الله معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة، ومحبتهم دين الكفار. أليس اليهود ينتسبون إلى موسى، نعم، عليه السلام، وأمروا باتباعه وأمروا باتباعهم فكانوا على دين موسى؟ طيب عدو موسى من هو؟ فرعون. فرعون جاء بالسحر وكان يسوم بني إسرائيل سوء العذاب، يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم. نعم، فخلصهم الله على يد موسى من عدوهم وأكرمهم وخذل عدوهم وأغرقه، وكان في التوراة بين أيديهم وهو الكتاب الذي جاء به موسى. طيب، ثم تركوا ما عليه موسى من التوحيد وإقامة التوراة إلى إبدال ذلك بالسحر، فاستبدلوا دين موسى بالسحر واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. نعم، فتركوا النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وتركوا موسى واتبعوا السحر، اتبعوا ما ذكرته الشياطين عن ملك سليمان، وأن سليمان مدفون تحت كرسيه كتب السحر، وأن سليمان كان ساحر، وأن من دين سليمان السحر، فتركوا من ما ينتسبون إليه من دين موسى فأصبحوا يتبعون السحرة، نسأل الله العافية. فلما كفروا بمحمد إذن صاروا كافرين بموسى ولكتابه والتوراة، فإن التوراة بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فهمت الآن معنى معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه، فشبوا دين موسى عاديته بما كان عليه فرعون الذي يعادي موسى وهو السحر، نسأل الله العافية، كما فعلوا مع النبي لما أتاهم بدين موسى عليه السلام وذكرهم به اتبعوا السحر، حتى كان من آثار ذلك أنهم سحروا النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل ذلك من بقايا الدين عندهم، أن النبي ما دام أنه كفر بزعمهم دين موسى وزعم أنه نبي وهو لا نبي بعد موسى في زعمهم، فحينئذ لعله من الدين عندهم أن يسحروه، فسحرته يهودية في سحره يهودي لبيد بن الأعصم في مشط مشاطة، وسحر 6 أشهر صلى الله عليه وسلم، ولعلك لو سألتهم يقول السحر من دين موسى. سبحان الله، لأن سليمان كان يتعاطى السحر، كذبوا والله. نعم، انتصروا لدينهم بسحر النبي 6 أشهر، وليس هذا نصر بل هو زيادة في الكفر، كما قال الله تعالى في كتابه إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله سبحانه وتعالى. استبدلوا التوراة بكتب السحر الذي هو دين عدوهم فرعون، لأن السحر كان فاشي في قوم فرعون، نسأل الله العافية. فأصل السحر من عمل الشياطين، ثم توارثه الكفر على اختلاف الأزمنة، وورثه فرعون وقومه، ورث اليهود بديرا على التوراة، فمن هنا فهمت حينئذ معنى معاداتهم الدين الذي هم ينسبون إليه، فدين موسى يعاد السحر، وهزم موسى السحرة وآمنوا يوم الزينة، فجاء هؤلاء بمثل ما سمعت. وحينئذ أريد منكم أن تربطوا واقعنا منذ القرون التي بدأت فيها البدع تفشو والإلحاد في هذه الأمة إلى الآن. اذكروا في أنفسكم لنا من ينتسب حينئذ للإسلام ثم يظهر محبة الإسلام وأن الإسلام هو الحل، فيعادد هذا الدين الذي ينتسب إليه بإتيانه بالكفريات. نبدأ بقريش، ادعوا أنهم على دين إيش؟ إبراهيم عليه السلام. طيب، إبراهيم هل كان يدعو الوثنية أن تدعى الأوثان من دون الله؟ كلا. فحينئذ أنتم تنتسبون إلى دين إبراهيم، فصرتم تحجون البيت وتقول لبيك اللهم لبيك، هذا بقايا دين إبراهيم، لكن أدخلتم في دين إبراهيم ما ليس منه. نعم، فأحببتم عمل الكفار وصرتم منهم، فصرتم تدعون الأصنام كاللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وكفرتم بالنبي وقلتم ساحر كاهن كذاب، نسأل الله العافية. ثم نقلة أخرى يدعون الخوارج إلى الدين والتزام القرآن، ثم أنهم يكفروا بهذا القرآن وهم لا يشعرون. إذ أنهم يقولون يجب أن نحكم القرآن. طيب، فحينئذ هم الآن هذا الدين الذي ينتسبون إليه والإسلام والقرآن، ثم يعادون الذين انتسبوا إليه غاية العداوة. طيب، فسهل السنة ينتسبون القرآن عاديتهم، يقولون ليش ما يكفروا مثلنا ولاة الأمر ويقولون عليهم طواغيت ويكفروهم يخرجوا عليهم؟ عاديتموهم، هم منتسبين على وجه صحيح، فأنتم انتسبتم على الإسلام على وجه باطل فكفرتم المسلمين وخرجتم عليهم وتفرقوا بين بر وفاجر كذلك. فهذه من عجائب العقوبات، أن الإنسان إذا ترك الحق يعني هذه العقوبة، يبتلى بالباطل. هذه سنة لا تتبدل ولا تتغير، متى ترك الإنسان الحق ابتلي بإيش؟ بالباطل. فبعض المسلمين من القديم أيضا تركوا الكتاب والسنة في باب الصفات، وأخذوا بأقوال أهل الإلحاد والمنطق حينئذ، وصاروا يحرفون الصفات، فقالوا الجهمية يقولون الله ليس بسميع ولا ببصير، أي فصاروا حينئذ يقولون نحن على الإسلام وندافع عن الإسلام، فهم يعادون الذين انتسبوا إلى الإسلام غاية العداوة ويحبون دين الكفار، فأحبوا المنطق وهو دين الكفار والإلحاد في صفات الله، فقالوا أننا إذا أثبتنا أن الله على العرش، فإذا هو له جهة، لو أثبتنا أن الله يرى وأن هذا كلامه لقلنا أنه جسم وأنه مخلوق، فكفروا بصفات الله كلها، فكفروا بالله وعادوا من ينتسب الدين وهم أهل السنة. أشوار الكفار المناطق الذين يعرفون الدين بالعقليات دون النقليات، أرأيت كيف؟ سبحان الله، هذا من عجاب الآيات. معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة، فهم يقولون ننتسب الدين ثم يكفرون بهذا الدين ويعادونه ويعادون من ينكر عليهم، نسأل الله العافية. نعم، كما فعلوا مع النبي لما أتاهم بدين موسى، اتبعوا كتب السحرة وتركوه، اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، فتركوا دين موسى. نعم، الذي لو اتبعوه لاتبعوا النبي، لأن موسى في التوراة بشر بالنبي ويأتي رسول من بعد اسمه أحمد، فعادوا الرسول وكفروا بما عنده، مع أنه موسى أوصى بالنبي، فلو آمنوا بموسى هم ينتسبون لموسى، لكن عادوا أو أحبوا دين الكفار الذي كفر بالنبي من أحبار يهود، وصدقوا يهود لما قالوا لهم يهود ما صفة هذا النبي، قالوا عيناه زرقوين، نعم عيناه زرقوان وشعره أصبط، وصدقوه في التحريف وقالوا لهم هذا ليس هو النبي، عاد النبي الذي أوصى به موسى. طب أنتم تنسبون لموسى والآن تعادون، وموسى بشر بالنبي محمد، فصرتم تعادون النبي وكفرتم به، فأنتم كفار بموسى الذي قال أنه يأتي من بعد رسول اسمه أحمد. وكذلك كل من ترك الحق فنبتلى بالباطل، ومن ترك مذهب أهل السنة والجماعة في معاملة ولي الأمر فإن يبتلى بمذاهب الفرق الضالة كالخوارج، نعم، وسيتحزب معهم حينئذ فإذا هذه قاعدة أن من ترك الحق فإنه سيبتلى بالباطل بل بالفرح بالباطل وسيكون مصيره الافتراق بلا رجوع إلا أن يشاء الرب بتوبة نصوح تجعله يعود كما عاد أبو الحسن الأشعري. وهذا من النوادر لأن البدعة عادة من الصعب أن يرجعوا لأن النبي قال كما روى ذلك الطبراني في معجمه إن الله احتجر عن صاحب البدعة التوبة حتى يدع البدعة. قال الإمام أحمد لا يوفق للتوبة غالبا. هذا صحيح نوادر مثل أبو الحسن الأشعري تاب ومن تاب على يد ابن عباس من آلاف تاب عدد يعتبر قليل بالنسبة لمن تاب. وهذا لأن البدعة إذا انغرزت في عرق الشخص وقال بها وعاش عليها فيصعب كما قال ابن تيمية من تربى على بدعة وعاش عليها فيصعب إقامة الحجة عليه. نعم. المسألة الثانية والثلاثون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الثانية والثلاثون كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهونه كما قال تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء.
نعم. هذه من أخطر المسائل وهي من مسائل الجاهلية التي يمرنا أن نخالفهم فيها فإنهم يكفرون بالحق إذا جاءهم الحق مع وكان مع الذين لا يهونه مع الذين يبغضونه فإنهم لا يسمعونه نسأل الله العافية. وقالت اليهود فهذا فيه تشبه اليهود والنصارى لأن اليهود رفضوا كل قول النصارى معنى في قول النصارى صحيح أشياء في دينهم صحيحة وافقت عيسى وكذا النصارى أنكروا كل دين اليهود مع أن بعض أشياء يقولوها اليهود ثابتة وصحيحة لم تنسخ وعملوا بها فأمرنا أن لا نكون مثلهم. أمرنا لو رفع إلينا شيء من دين النصارى من دين من نبغض نقول أنه حق لو كان حقا. ويبين لك ذلك ويرشح فعل نبينا صلى الله عليه وسلم. تذكرون موقفين اثنين جاء فيه يهودي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال بأبي هو وأمي قال هذا اليهودي يا محمد إنكم تنددون إنكم تشركون تقولون إيش ما شاء الله وشئت والكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا اليهودي كما روى ذلك النسائي في سننه قال فأمرهم النبي إذا أرادوا أن يحلفوا يقولوا رب الكعبة ويقول ما شاء الله ثم شئت. رأيت كون النبي يبغض اليهود لأنهم كفرة غضب الله عليهم ولعنهم وجعل منهم قردة خنازير لكن لما ذكروا له شيء حق ما نفى. نعم ما نفى صلى الله عليه وسلم وبأبي وأمي ما نفى ذاك الحق الذي يعرفه. وحينئذ جاء يهودي آخر كما روى ذلك البخاري في صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأنه جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول يا محمد إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع فيقول أنا الملك. فضحك النبي تصديقا للحبر ما قال أنت يهودي ابن يهودية ما نأخذ منك ولا شيء. نعم. فحينئذ نبه شيخ الفوزان أن العالم السلفي اليوم يتكلم بالحق فلما يرونه أهل الأهواء مثل الإخوان والتبليغ يرد عليهم يبغضونه فيصبح ما يأخذ من الشيخ صاحب السنة ولا شيء، حتى الشيء الصحيح من الرد العلمي عليه، من البدع التي ينكرها علماء السنة، من صفة الصلاة إلى غير ذلك. وهذا لا يجوز، ويتشبه في أهل الجاهلية الأولى. فإذا كان أبو هريرة في تلك الليلة رضي الله تعالى عنه كان يحرص صدقة رمضان، فجاء رجل يحث في الصدقة، يريد أن يسرق منها، فأراد أن يرفعه للنبي، فقال دعني أنا عندي عيال، فتركه. فجاء للنبي وحكى له، قال كذبك وسيعود. الليلة الثانية عاد، الثالثة عزم أبو هريرة على أن يرفعه للنبي. تعرفون طلع هذا شيطان، هذا يدل على الشيطان ممكن يأخذ ويسرق ويدخل البيوت. لكن إذا أردت أن يعصمك الله من دخول الشيطان البيت والعبث به، أطع الرسول فقال إذا دخلت للمنزل فأغلق الباب وسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. المهم قال هذه المرة لأرفعنك للرسول صلى الله عليه وسلم، لأرفعنك للرسول. فقال دعني وأنا أعلمك. قال إذا أويت لفراشك، شوف الشيطان يعني شبه مشايخنا، أعوذ بالله. علمه هيئة الكرسي لمن؟ لأبي هريرة، لكن لينفذ. نعم، قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، إنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فالنبي هنا قال صدقك وهو كذوب. شوف مع أنه الشيطان، لكن لم يمتنع النبي من أخذ الحق الموافق للحق الذي يعلمه من الله. لكن أهل الجاهلية لا يفعلون ذلك، وجدوا صاحب سنة يكرهون أن يرد عليهم، يرد على جماعة الإخوان، على التبليغ، على الصوفية، على الحرورية، الخوارج، فيبغضونه ولا يريد يسمع منه شيء. فإذا سمعوا بدأ يتكلم في مسجد خرجوا منه، كما قال الشيخ الفوزان، قال كانت لي محاضرة ثم لما بدأت رأيتهم أفواج يخرجون المسجد، فجاء وأخبر الشيخ قال شفت اللي خرجوا هؤلاء كلهم تراهم جماعة التبليغ، أبغضوك يا شيخ، يعني ما يبغوا يسمع منك ولا كلمة لأنك ترد عليهم. يعني المقصود هذا هو دأب أهل الباطل، يكفرون بالحق إذا كان مع من لا يهونه. نعم، في من الداخل وقبضت عليهم السلطة، وفي من الخارج كله. نعم، وتم القبض عليهم والحمد لله، الحمد لله. فالمقصود نعيش في أمان، نحن نشكر الله على نعمة ولاة أمرا الحازمين، يضرب به يد من حديد على كل من سول له نفسه الخروج على النظام البلد الداعي للتوحيد والحمد لله والسنة. وإذا في تقصير لا ينجو منه أي دولة، فالطريق أن تنصح ولي الأمر سرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له نصيحة ذي سلطان فلا يبديه علانية، وليذهب إليه وليخلو به وليسر إليه، فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه، فلا تكون الفتن والدماء حينئذ. كما قال عبد الله بن عكيم وددت ألا يكون لي يد في مقتل عثمان. قال كيف خرجت أنت؟ قال أنا كنت في المجالس أذكر مثالب ولي الأمر، ولي الأمر سوى والحكومة سوت، كما يقال يفعل بعض الناس اليوم. قال فخرج الناس فقتلوا عثمان، فيليتني ما كنت أطعن في ولي الأمر حتى ما صارت هذه المذابح وقتل عثمان رضي الله عنه، نسأل الله العافية. و أبو بكر سمع رجل يقول انظر هذا الأمير الفساب الفساق، قال اسكت سمعت النبي يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، من هول من سلطان سلطان بذكر مثالبه، ولو ثبت الخطأ في حكمه في أمر ما فإن التهوين يورث ذل الله للمتكلم، لأنه سيهون حكم الله في الأرض بقطع دابر الجريمة بإقامة الجمعة والجماعة ورمضان والحج وإقامة الصلاة وغير ذلك، فهو ظل الله في الأرض، يؤخذ بالسلطان حق الضعيف من القوي ويتقام شريعة الله. فإذا هون منه بأن جعل الناس لا يهابونه، فإن الله عز وجل سيذل هذا الخارج على السلطان النابذ البيعة سيذله الله بالسجن أو بالمرض الشديد يسكن الفراش بعده أو بغير ذلك. أذله الله كما رأينا كيف أذل الخوارج في هذا العصر، فلم تقم لهم قائمة، والحمد لله على فضله، ولا أشكر الله أشكر الناس، نشكر الله ثم ولاة الأمر على ما قاموا به من هذا الواجب، وزير الشؤون الإسلامية ولي العهد وغيرهم ممن كان له يد طولة في تصفية المنبر منهم، أعاذنا الله من شرهم. فحينئذ الواجب على كل مسلم أن يتشبه بالنبي، أن يقبل الحق ممن جاء به، لأن الحق كما جاء في الحديث الضعيف ضالة المؤمن، لكن معناه صحيح، الحكمة ضالة المؤمن، فإذا وجدها فليأخذ بها. ويروى عن ابن عباس أنه قال: خذ الحق وإن نطق به السفيه لعل الله يجعل حقه على لسانه. ولا تشبه اليهود والنصارى، كل واحد نفى ما عند الثاني أنه يبغضه، وقال في اليهود: لست نصارى على شيء، مع أنه عنده أشياء صحيحة، فلم يأخذوا من بعضهم البعض. هذا هو الواجب، لكن انتبه من شبهة. ليس معنى أن تأخذ الحق إذا تبين أنه حق أن تلتمس العلم عند أهل البدع، انتبه، فهذا حينئذ مزلق خطير جدا. البعض يقرأ هذا الكلام العلماء فيقول حينئذ: أنا أسمع لكل مبتدع، أخذ الخير اللي عنده وانبذ الشر، لأنه يأخذ الحق من أي شخص. انتبه الآن وكن معي، بارك الله فيك. انتبه معي، فرق بين أن يتطاير إلى أذنك يا صاحب الحق حق قاله أهل البدع فتصدقه، وبين أن تذهب إلى مجالسهم تتلمس العلم عندهم. في فرق ولا ما في؟ الأول صحيح ولا باطل؟ صحيح. النبي جاء إلى أذنيه كلمة ابن أبي هريرة عن الشيطان، إيش قال له؟ آية الكرسي إذا قرأ قبل النوم تحفظه، أقره النبي. اليهودي فجأ النبي قال: ترى الله كذا. هل النبي أمر أصحابه يروحون عند صوامع يهود يطلبون العلم عند أحبار يهود؟ لا يا أخي. أو يتلمس الشيطان والعفاريت في الخرب والظلمات ويقال: النبي قال صدقه وكذب، يلا خلني نروح نتعرض للشياطين لعلهم يكلمونا في الظلمات ونسمع الحق اللي عندهم. ما سووا كذا يا أخي. فالشيء إذا فجأك به الكافر وكان حق اقبله، أو وصلك من ولدك الصغير يقول: والله يقولون كذا أبوي الكفار، صحيح كلامه؟ يقول: والله صحيح، هذا صحيح موجود. نعم. لكن لا يدعوك ذلك لمجالسة أهل البدع وتقول باخذ الحق اللي عندهم وترك الباطل. فإذا قلت لي: ما الدليل؟ قلت لك: تفريق السلف، للنبي أمرنا باتباعهم، فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في جامعه: واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: على من كان على مثل ما أنا اليوم وأصحابي. فهل علمتم الصحابة وعلى رأسهم عمر الخطاب لما أظهر صديق بدعة أنه قال عمر للصحابة: اذهبوا وخذوا من صبيغ الخير واتركوا الشر؟ هل قال لهم ذلك؟ ما قال لهم: لا تجالسوا صبيغ سدا للذريعة، حتى تاب، وبعد التوبة ما له سنة حتى يعرف البدعة خرجت من رأسه. واضح؟ كذلك الإمام أحمد ذكروا له الحارث المحاسبي وأنه يثوب عليه كثير وتوب ناس كثير وبكوا، لو ظهر الحارث في زمننا لاتبعه الصحاويون. انظر أحمد كيف موقفه منه، وظهر كلام أحمد في مثل الحارث وكان في زمننا لسموا الإمام أحمد جامي أو مدخلي، نسأل الله العافية. فقال: احمروني لهذا الحارث. ما كان فيه مسجلات جوال ولا فيه، فقال: لأني لو حدث وأنا موجود سيخاف، لن يذكر بدعة، لكن دسوني في دولاب في المسجد خلى يأخذ راحته يعني. ودوا الإمام أحمد في دولاب أو شيء في المسجد وخلى الإمام أحمد يأخذ راحته ويحدث. صار يسمع الإمام أحمد، والرجل أعطي موهبة الوعظ، أعطي موهبة الوعظ لا شك، لكن الوعظ البدعي. الوعظ البدعي. فندس في كلامه أمر لا يحسن يكتشفه إلا مثل الإمام أحمد، فلو ترك الإمام أحمد الناس بغير تحذير لشربوا بدعاته، فنصحهم طلع من الدولاب ويبكي لأنه فيه وعظ بكة رقيق القلب، لكن مع ذلك ما قال مدام هذا عنده الخير خذوا الخير واتركوا الشر، قال لا تجالسوه حسما لماذا الابتداع وقطعا للذريعة، وأن درء المفاسد كالبدع مقدم على جلب المصالح كمعرفة أشياء الرقائق ونحوها. حينئذ قال لا تجالسوا الحارث إنه مبتدع لا يغرنكم تنكيس رأسه إلى آخره. اليوم لو ظهر الإمام أحمد تكلم عن هؤلاء المبتدع الضلال الذين أمروا الناس بالخروج على الأمر والطعن فيهم وكذبوا في القصص والحكايات ليجمعوا الناس باسم الرؤى المنامية وتأويل الرؤى كما سيأتي غدا الخطب إن شاء الله، جزاه الله خير وزوجة الإسلامية في ذلك، أن الخطب غدا ستكون في الرؤى والتحذير من المعبرين الضالين الذين لا يحسن الرؤى أصلا ويجذبون الناس باسم الرؤى للخروج على الأمر، وأن الرؤية الفلانية تعني أن الدولة الفلانية ستسقط إلى آخره. مقصود ما قال الإمام أحمد خذوا الخير واتركوا الشر، فإذا هذا بدعة باتفاق أئمة الدين أن تقول اجلس مع أهل البدعة اللي ينشرونه ويلبسون على الناس وخذوا الطيب واخذوا، لأن الناس لا تمييز لهم، لا تمييز لهم. لماذا الإمام أحمد لما قرئ عليه كتب سيد قطب منها موسى مثال للزعيم المنتفع العصر المزاج وسب موسى ونحوها، قال إمامنا بن باز احرقوا كتب سيد قطب، ليش؟ ليحسم المادة، لأنه سيغريهم إلى سب موسى، واضح؟ ما قال خذوا من كتب سيد قطب الطيب واترك إيش إلى آخره. وما كتبه سيد قطب في التخطيط تفجير القناطر، وما كتبه في تكفير أصحاب الموضات، وما كتبه في أن كل من يخالف طريقته الفكرية هو كافر، وما كتبوا في كل الأرض أصبحت مرتدة فلا تجوز صلاة جمعة ولا أي إمام، كلهم طواغيت كفار أئمة المساجد، فترك صلاة الجمعة وصار يصلي في البيت الواحد الظهر. فالمقصود هذا كله جعل شيخنا بن باز أو بعضه يقول احرقوا كتب سيد، ولم يقل خذوا الطيب واتركوا إيش البطال، خشية من أن يلتبس دينهم عليه. كذلك لما سمع كتب اللي اسمها سرور اللي انشق من الإخوان المسلمين محمد سرور يقول إن كتب العقيدة كتب جفاء لا أراها تصنف لهذا العصر، قال هذا كلام ردة، كتب العقيدة فيها قال الله قال الرسول كتاب التوحيد، مزقوا كتب من هو اللي اسمه محمد السرور، فأمر تمزيق كتب الإخوانجية وكتب من سيد قطب ومحمد سرور. ثم يأتي من يتلعثم ولا يقيم كم في العلم فيقول خذوا الطيب واتركوا البطال، خليك يا أخي زي النحلة لا تكون زي الذبابة تقع على كل ما إلى آخره. الذبابة يا أخي تقع على الكيك وعلى الخراءة، من قال أن الذباب ما يقع إلا على الخراءة؟ نعم، إذا نحن نمشي على طريقة السنة، نأخذ العلم من أهله ولا نأخذ العلم من أهل البدع الذين يلبسون على الناس دينهم ولا نحضر مجالسهم بزعم أن الشيخ محمد الوهاب قال لا ترفض الحق كله. نعم لا نرفض إذا جاءنا بأي مصدر فجاءنا، لكن لا نذهب إليهم ونتلمس العلم عندهم لمسلك العلماء باتفاق. فقد قال ابن تيمة أجمع أهل السنة والجماعة على التحذير من أهل البدعة والهوى، التحذير من أهل البدعة واجب اتفاق العلماء، والأصل في ذلك ما رواه الترمذي في جامعة من حديث عمران بن حصين أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم بالمسيح الدجال، من سمع بالمسيح الدجال فلينأ عنه، إن الرجل يخرج إليه يحسب أنه مؤمن فيتبعه من كثرة ما يسمع من الشبه، نسأل الله العافية. فقال العلماء هذا أصل، لأنك لا تجالس أهل الهواء ولا تسمع منهم من يروج البدعة ويلبس، ولذلك الإمام أحمد جاءه مبتدع يريد أن يزوره، فأول ما تسمرت عين الإمام أحمد في وجهه وعرفه وبدعته ما يدعو إليها ما قال يدخل عندي ويعطيني الاستفيد منه ويش واترك، وهو الإمام خاف على نفسه فطرق الباب في وجهه ليسلم دينه، وقال مبتدع الحس دين ابن سيرين اسمع مني آية، قال ولا آية، فلامه أصحابه، قال لو كنت آمن على قلبي لسمعت منه، لكني أخشى أنه يذكر الآية ثم يذكر وجها مبتدعا من تأويلها فيقع ذلك في قلبي فأهلك. فإذا كان ابن سيرين خاف على نفسه فكيف بي أنا وأنت؟ فلذلك لا يجوز للإنسان يذهب لمواقع البدع ويطلع يقول أخذ الخير وترك الشر، يترك مواقع البدع كما نبه على ذلك ابن قدامة المقدسي في كتاب لمعة الاعتقاد، فقال ولا يجوز الاطلاع على كتب أهل البدع. وقال الإمام أحمد بن حنبل لا يجوز التعاون مع أهل البدع، نعم، ولا يجوز أن يؤمن أهل البدع، أن تأمنهم على دينك ودنياك فإنهم قوم غدر، أول ما يسمعون صحيح السنة ترد عليهم نكلوا بك عياذا بالله وغشوك، وربما اعتبروا مالك غنائم لأنك كافر لا تكفر هذه الدولة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينجينا وإياكم من عذاب النار، وأن يوفقنا الأدب في رجب، وأن يوفقنا لأن نسمع القول فنتبع أحسنه. اللهم أصلحنا دينا الذي وعصمة أمرنا، وأصلحنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلحنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا وز خير، واحفظ وعز الإسلام والسنة بقادتنا وولاة أمورنا، واجمع على الحق كلمتنا، والحمد لله رب العالمين.
صلى الله عليكم.
والحمد لله. السلام عليكم.
صلى الله عليكم. صلى.
نعم.
يقول كيف يرد على من يقول أن العبادات لا تكون دائما علتها تعبدية فقد تكون معللة، فإذا كانت معللة فبحكم يدور مع التي وجودا وعدما، مثل مسألة الخروج على وليه الأمر الجائز إذا رميت فيها المفسدة فيجوز الخروج.
نعم، هذا قول ضال وفلسفة عقلانية. هناك في الشريعة ثوابت ومتغيرات، المتغيرات هي التي تدور الأحكام مع عللها وجودا وإثباتا، أما الثوابت فلا يقال فيها مثل ذلك. فمن الثوابت ترك الخروج على ولي الأمر مطلقا، كما أن من الثوابت القصر في السفر متى ما ثبت السفر، فمتى ما ثبت أن هذا ولي أمر فيحرم الخروج عليه فلا يقال العلة المفسدة، فإذا من المفسدة نخرج عليه أعوذ بالله. فإن النبي ذكر أحاديث تدل أن هذا من الثوابت لا من المتغيرات، فقال كما روى ذلك مسلم في صحيحه من حديث الحارث، نعم، قال صلى الله عليه وسلم من رأى من أميري إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيئا من معصية الله فاكرهوا هذا الذي يأتون ولا تنزع يد من طاعتهم. وما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، إن من خرج عن الجماعة قيد شيئا فمات مات ميتة جاهلية. فهل النبي هنا عول على علة كما فعل في الهرة؟ فإنه قال في الهرة إنها ليس بنجس، ثم علل بوصف فقال إنها من الطوافين عليكم، فدل على أن ما كان فيه مشقة وصعب التعرز منه كان على مثل هذا الحد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في حكم عرق الحمار، فكانوا يركبون على الحمر مع كون النبي سماها رس فإنهم لم يغسلوا ثيابهم منها. فحينئذ لم يذكر النبي مثل هذا في الحاكم، أمر بالصبر عليه مطلقا وترك الخروج. فليس لأحد من بعد الرسول أن يشاقه ويخترع في كلام لم يأذن به الرسول فيشاقه فيقول بحسب المصلحة والمفسدة، أو حيث ثبتت المفسدة لا نخرج، وإذا اجتنبت المفسدة خرجنا، نعم. ف فإن العلماء أنكروا الخروج بإجماع. قال الصنعاني: أجمع العلماء واستقر الإجماع على تحريم الخروج مطلقا، ولم يفصل فيما استقر فيه الإجماع، ولم يقولوا إذا كان مصلحة أو مفسدة. هذا كلام مبتدع، فيجب على صاحبه أن يتوب إلى الله منه إذا كان يقوله، أما إذا كان يستفسر فهك الجواب. نعم.
السلام عليكم. يقول شيخنا حفظكم الله: ما الراجح في زيادة وجنبوه السواد، وما الراجح في مسألة صبغ الشعر باللون الأسود، وهل الخلاف في المسألة خلاف معتبر أم لا؟
أما حديث جنبوه السواد فصحيح، وأما الخلاف فجاء عن 5 من الصحابة أو من سلفنا أنهم كانوا يصبغون بالسواد، جمهور أو عدد من علماء الصحابة أو من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو من سلفنا، ولكن الأرجح في ذلك أن يترك السواد لقوله وجنبوه السواد، ولأن عمر بن الخطاب رأى من صبغ بالسواد فقال له معيرا مغبخا: أمك أمرتك بهذا؟ فإذا اجتنب السواد وصبغ بالبني نعم فلا حرج، لكن الحرج أن يصبغ بالسواد الخالص. نعم.
صلى الله عليكم. بعض الأطفال ينادي جدته بأمي، فهل هنالك بأس؟
لعل هذا سهل، إذا ينادي جدته لأمي: يا أمه، ها؟ أي يعني إن شاء الله أنها أمه، فلعله ما في بأس. لكن لا تنادي المرأة زوجة أم زوجها بأمي، لا، أمها تختلف، لها من الحظ والوصف والاسم ما لي، يقول تقول لها يا خالة ونحو ذلك. نعم.
صلى الله عليكم. السؤال الأخير يقول السائل: كيف نصل إلى درجة الإحسان؟
الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فتجاهد نفسك في العبادة من استحضار جمعية القلب الخشوع في العبادة، وكالصلاة تصلي صلاة مودع كأنك ترى الله، فإن ضعفت قدرتك على هذا الاستحضار فلا أقل من أن تعبد الله كأنه هو يراك، كما ذكر رجب في جامع الحكم: إحسان مرتبتان، تقوي يقينك وتجاهد نفسك أن تعبد الله بجمعية قلبك وبإخلاص وبإقبال كأنك ترى الله تعبده، فإن ضعف يقينك عن ذلك فلا أقل من الدرجة الثانية، وهي أن تعبد الله كأنه هو يراك، هذا هو مقام الإحسان. قال الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ثم بعد ذلك يحسن بإقامة العبودية لله بطلب العلم، ولأنه إذا أراد أن يعبد الله كأنه يراه على بدع كره الله من ذلك، لكن يعبد الله كأنه يراه على سنن، فيعرف كيف يعتمر، يعرف كيف يصلي، يعرف كيف. إذا مقام الإحسان لابد من استحضار قوة عملية قلبية وقوة علمية، قوة علمية يدرس عند المشايخ، يدرس عند أهل العلم الراسخين، ثم يكون القوة العملية القلبية بأن يستحضر كأنه يرى الله، أما أنه يستحضر كالصوفية لا يهتمون بالعلم ولا الفقه، ثم يهتمون في زعم بالأعمال القلب واليقين ونحو ذلك، فهذا لا يفيد شيء. النبي قال لرجل كان عنده قوة قلبية يعني يقينية وإخلاص، يريد أن يضحي قبل الصلاة بعد الصلاة قبل الصلاة، فقال له النبي: لما ضحى شاتك شات لحم. فلا يكفي النية والإحسان في القلب دون الإحسان في العمل واتباع السنة. نعم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.